يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 88 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 25 من شهر جماد الأولى عام 1440 الموافق 31 من الشهر الأول من عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول السائل: امرأة من أهل السنة ابتليت بزوج من الخوارج رحل عنها منذ 7 سنوات للجهاد زعما في إحدى الدول، والمعلومات تقول أن هذا الزوج مسجون في إحدى هذه الدول وحكم عليه لأكثر من 30 سنة، وقد تركها وحدها مع أولادها 3 بدون مصدر رزق، وهي تريد الانفصال عنه لدفع الضرر عنها من أمن الدولة وكذلك للحصول على معاش المطلقات، فهل لها أن تطلب من القاضي تطليقها دون أن تعلم أحدا خوفا من أن تقطع علاقاتها بخالتها وبنات خالتها كون زوجها هو ابن خالتها؟ وهل إن طلقها القاضي يقع الطلاق شرعيا؟ وهل يحق لها أن تأخذ هذا المعاش؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها إخواننا وأبناءنا في بلدنا هذا وفي سائر البلاد الإسلامية. والجواب على السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه الحالة، بحالة هذه الأخت التي ابتليت بهذا الزوج الخارجي، نسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا وعن إخواننا وسائر المسلمين شر هذه الفرق. وما دام أن هذه الزوجة علمت بحال زوجها وأنه سجن، وفي مثل هذه الحالات الغالب أن المدة تكون طويلة إن لم يكن قد حكم عليه بما هو أسوأ من هذا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكذلك حتى بعد خروجه من السجن فإنه ليس من السهل أن يعود إلى بلده بعد أن خرج عنه وخرج عن حكامه الشرعيين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي مثل هذه الحالات والتي يدرجها الفقهاء تحت سبب الضرر، وهو من الأسباب التي يصح فيها تطليق القاضي، لأن الأصل في الزواج أنه مبني على حسن المعاشرة ودوامها. أضف إلى أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لتضروا هذه المرأة والنبي عليه الصلاة السلام قد أوصى الرجال بالنساء خيرا، وهذا في آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام. بل إن الأصل في الزواج هو القاعدة القرآنية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا تعذرت الأولى وجب الانتقال إلى الثانية. وفي هذا الحال ما دام أنه التواصل مع هذا الزوج أظن أنه غير متيسر وهو في هذا الحال، والمرأة لا تستطيع تحمل هذا الضرر الذي يلحقها من بعد زوجها عنها، فلها أن تطلب من القاضي أن يطلقها. وفي هذا الحال يقع تطليقه، والقاضي له أن يطلق في مثل هذه الحالات. الإضرار بالزوجة في مثل الإيلاء أو في مثل اللعان له أن يطلق، وطلاقه يقع بإذن الله تبارك وتعالى. وأما فيما يخص بتبليغها لأهل زوجها، فهذا أنا أعتقد أنه أمر لا بد منه، لأنه لا يعقل بحال من الأحوال أن، وخاصة أن أم الزوج هي خالتها، تقبل بمثل هذا الضرر على ابنة أختها. فإذا هي رأت أنه سيسبب هذا مفسدة وتفريقا في العائلة، لها أن لا تخبر، لها أن لا تخبر. المهم أن طلاقها يقع، وبالتالي يعني ترتب على هذا الطلاق ما يترتب على أي طلاق صحيح شرعي. ومن هذا لها أن تأخذ هذا المعاش ما دام أنه حق من حقوقها، يعطيه ولي الأمر لمثيلاتها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنها كربتها، وأن يعينها في تحمل هذه التبعات، والله المستعان، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول السائل: شخص يريد فتح محل للتصوير الفوتوغرافي ويسأل عن حكم ذلك، مع العلم أنه لا يصور إلا الصور الضرورية للهوية ورخصة السياقة والملفات الإدارية، وهو يرفض تصوير الصور التذكارية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال يكون بإجابة من جهة وبنصيحة من جهة أخرى. أما الإجابة فإن الأصل في التصوير فوتوغرافيا كان أو غيره هو التحريم، واستثنى علماؤنا في هذا الزمان من التصوير ما هو من الضروري ومما لا يمكن الاستغناء عنه في هذا الزمان، كالتصوير الفوتوغرافي للوثائق الثبوتية، ما تعلق ببطاقات التعريف أو الهوية أو جواز السفر أو ما إلى ذلك. فهذا قد أجازه علماؤنا لهذا الأمر، يعني للحاجة الماسة إلى ذلك، قال به الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيره من المشايخ، وإن كان بعضهم لم يجز حتى في مثل هذه الحالات. ولكن الذي نرى أنه راجحا ومحققا لمصالح الناس في هذا الزمان هو الأول، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا كان هذا النوع جائز وصاحب السؤال يتقيد به دون غيره من أنواع التصوير الأخرى، فلا شك أن هذا يجوز فعله ما دام أنه أصبح جائزا فيجوز فعله، لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وما دام أنه هذا النوع خرج من هذا الحكم والعلة في تحريم الثمن هو تحريم الفعل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبالتالي يجوز له إذا فتح هذا المحل لأجل هذا الغرض لا غير. والنصيحة التي ننصح بها أخانا أن الأولى في حقه أن يترك هذا، أن يترك هذا الأمر ما دام أن الله جل وعلا جعل لنا سعة في أسباب تكسبنا ورزقنا، ونحن مأمورون بالكسب الطيب دائما وأبدا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق أخانا لكسب طيب ولتجارة أفضل وأحسن وأتقى لله جل وعلا من هذه التجارة، وكما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقه لكل خير وأن يبارك له فيما رزقه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: جدي قبل وفاته وهب لاثنين من أبنائه الذكور محلا دون أبنائه الآخرين بحجة أن أحدهما لا يعمل والثاني ليحميه قانونيا، وبعد وفاة الجد وقع نزاع بين الإخوة حيث طالب بقية الإخوة الذكور بحصتهم في المحل لعدم عدل أبيهما في الهبة، فما العمل في مثل هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه الهبة بمثل هذه الطريقة سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالزور، لما سأله الصحابي الجليل أبو النعمان أن يشهد على النحلة التي نحلها ولده، سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل كل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن لا أشهد على زور. وهذا أمر محرم، لأن الواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء في العطية. إذا أعطى لأحدهم عطية الواجب عليه أن يعطي سائر أبنائه ذكورا أو إناثا مثل ما أعطاه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه ذهب بعضهم إلى أن الإناث يعطون نصف الذكور قسمة التركة، وهذه في الحقيقة ليست من قسمة التركة بل من العدل في الهبة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وأعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: بين أولادكم في العطية. فهذا الأب غفر الله لنا وله قد أخطأ في هذه المسألة، وترتب على هذا الخطأ وقوع مثل هذه الفرقة وهذا النزاع بين الأبناء. وهذا ليس بأمر مستغرب، خاصة في هذا الزمان أصبح الناس همهم وتكالبهم على فتات هذه الحياة الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وبالتالي إذا كانت هذه الهبة في حياته ثم مات وهي على ذلك، بالنسبة لأبنائه ممن أعطي من هذه الهبة، لو أرادوا إحسانا وخيرا لأبيهم لأبطلوها وجعلوها وردوها في التركة لتقسم على سائر الورثة القسمة الشرعية. وإذا أبوا ذلك فإنهم ما أحسنوا لأبيهم، وليس لبقية إخوانهم أن يطالبوهم بردها إلى التركة، لأنها قد مضت وانتقلت إلى ملكيتهم بهذه الهبة. وإن كان الواهب قد عصى ربه تبارك وتعالى وخالف أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر، فنسأل الله جل وعلا أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما حكم المال الذي يرثه الابن من أمه المسيحية مع العلم أن أباه مسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفقهاء في مسائل المواريث يذكرون فصلا من الفصول المتعلقة بهذه الأحكام، هو موانع الإرث، ما هي الأمور التي تمنع الوارث أن تمنع الوارث أن يرث من مورثه. ومن بين هذه الأمور اختلاف الدين، اختلاف الدين، إذا كان المورث مسلما والوارث كافرا، أو كان الوارث مسلما والمورث كافرا، فإنه في الحالتين لا يرث هذا من ذاك، وسواء كان ذكرا أو أنثى، أي الوارث أو المورث، كان الوارث ذكرا والمورث أنثى، كما هو في هذه الحالة التي ذكرها السائل، أمه مسيحية وهو مسلم، وأبوه تزوجها على أساس جواز أن يتزوج المسلم من الكتابية، ولكن بالشروط التي يذكرها العلماء، أن تكون كتابية حقيقة مؤمنة، ليست كالذين يدعون أنهم على دين النصارى، وهم في الحقيقة أصح ما هم عليه أنهم ملاحدة، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ربما عندهم بعض الطقوس التي تظهر أنهم على هذا الدين، كأن يجعل في رقبته سلسلة فيها صليب، أو يعلق صليب، أو ما إلى ذلك، وهو في حقيقة أمره لو سألته: أتؤمن برب خالق يجب أن يعبد؟ ينكر هذا. أتؤمن بالقيامة والبعث؟ ينكر هذا. فهذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن، ولا يصح أن يقال فيه أنه كتابي. والأمر الثاني بالنسبة لي لمن أراد المسلم أن يتزوجها، أن تكون كتابية عفيفة، بمعنى أنها لا تخالط الرجال، وليست من النوع التي لا تمنع عن نفسها يد لامس، فهذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وبالتالي لا تكاد تجد هذا النوع الذي تتوفر فيه شروط أن يتزوجها المسلم في أيامنا هذه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولكن رغم هذا ولجهل المسلمين بأحكام دينهم، فإنهم يتزوجون على أي حال، وبحجة أنه سأل وأفتاه من أفتاه بأنه يجوز له أن يتزوج بالكتابية من غير أن يبينوا للناس مثل هذه الأحكام، أو يفصلوا لهم في هذه المسألة بمثل هذا التفصيل الذي يذكره علماؤنا وفقهاؤنا جميعا. وبالتالي إذا حصل هذا وبقيت هذه الزوجة على دينها، فإنها إذا ماتت وتركت مالا لا يجوز لابنها أن يرثها، ولا حتى لزوجها، لاختلاف الدين، واختلاف الدين مانع من موانع التوريث. وبالتالي إذا كان هذا المال صرف له، وبطبيعة الحال الذي يعيشه الناس يعني قوانينهم هكذا لا ينظرون لمثل هذه الأمور، فقد يصرف له هذا المال فيقال له هذا مال بالنسبة لك مال محرم، والواجب عليك أن تعمل فيه ما قاله العلماء في المال المحرم، وهو أنه يجب على الإنسان أن يتخلص منه في مصرف من المصارف العامة، لا ينتفع به هو بعينه ولا ينتفع به غيره من إخوانه بأعيانهم، ولكن يصرف في تعبيد طريق من الطرقات، أو حفر بئر من الأبيار، أو غرس أشجار، أو ما إلى ذلك، هذه التي تسمى بالمصارف العامة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: بارك الله فيكم شيخنا، في منطقتنا ضرر إتلاف الخنازير للمحاصيل الزراعية، فنقوم بحملات مطاردته في الغابات المجاورة لقتله، فهل هذا العمل يعد جائز شرعا؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو قتل الخنزير سواء أفسد أو لم يفسد يجوز، لا شك في ذلك ولا ريب، كجواز قتل السباع المؤذية أو ما إلى ذلك. وإذا أضيف إلى هذا إفساد هذا الخنزير، والإفساد مدفوع دائما شرعا ومأمور المسلم بدفعه، وخاصة إذا تعلق بإفساد الدين، ولهذا كان عمل العلماء الربانيين من الذين يذبون عن السنة ويدفعون البدع ويعيبون أهلها ويفضحونهم، هؤلاء من أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى، وجهادهم هو أفضل جهاد وأعظم جهاد، لا يسكتون على باطل أبدا، يدفعونه ولو أدى هذا إلى الطعن فيهم أو النيل من أعراضهم أو التشغيب والتشويش عليهم، تصديقا لقول نبيهم عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي الرواية الأخرى وهم كذلك صابرون ثابتون مبينون للناس، يدعون الناس إلى الخير وينهونهم عن الشر، ولا يخافون في الله لومة لائم، يصدعون بالحق دائما وأبدا. هذا شغلهم وهذا ديدنهم. أما بالنسبة لما ذكر السائل من هذا النوع من الإفساد، وهو إفساد وإن كان إفسادا ماديا ضرره أقل من الأول الذي ذكرت ونبهت عليه لهذه المناسبة، فإنه يجوز ذلك، والمسلم مأجور في ذلك، لأنه قد يدفعه عن غيره، وقد يكون ممن يشارك في مثل هذا العمل، وهذا موجود في الكثير من المناطق، ليس له شيء من هذه المحاصيل، ولكن من باب التعاون على الخير مع إخوانه، ومن باب دفع المفسدة عن إخوانه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا لمثل هذه الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا ما أدرينا بعد قتل هذه الخنازير ما يصنعون بها، الظاهر أنها تدفن وتوارى التراب حتى يدفع فسادها حتى بعد موتها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم أخذ الرمل من البحر، يعني رمال البحر، مع العلم أن الدولة تمنع ذلك، وما حكم شرائه وبيعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والأصل في مثل هذه الأمور، وخاصة الأمور التي يشترك فيها الناس جميعا، ماء البحر ورمله، هذا ليس لأحد عليه حق، فهو للمسلمين جميعا، يأخذه من يحتاجه ومن ينتفع به. وإذا كان في أخذه إفساد بأي نوع من أنواع الإفساد وإحداث لضرر في بيئة الناس أو في حياتهم، وهذا يقدره ولي الأمر، فإذا قدر هذا ولي الأمر ثم منع من أخذ مثل هذه الرمال بمثل هذه الصورة التي يؤخذ بها في أيامنا، ونحن رأينا بعض المناطق يعني إفساد وضرر كبير تتعرض له تلك المناطق بسبب هذا الأخذ من هذه الرمال. وبالتالي إذا أمر ولي الأمر بمثل هذا وجبت طاعته، لأنه ما أمر بمعصية، وجب أمر بما فيه مصلحة للعباد والبلاد، فوجبت طاعته، ولا يجوز مخالفة أمره بمثل هذه الصورة. وحتى هؤلاء الذين يأخذون الرمال فإنهم يأخذونها بصنيع يشبه صنيع السراق، يعني يمشون بالليل، وفي الكثير من الأحيان يمشون بالرشاوة لبعض الجهات وبعض المسؤولين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. والواجب على الناس أن يعرفوا مثل هذه الأحكام، وأن يطيعوا ولاة أمرهم في غير معصية ربهم تبارك وتعالى، وخاصة في مثل هذه الحال، والله أعلم. وبالتالي من علم أن هذا الرمل قد سرق من مثل هذه الأماكن لا يجوز له أن يشتري على هؤلاء السراق، لا يجوز له أصحاب مواد البناء حتى لا يعينوهم على مثل هذا الشر، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما حكم من يخرج للبحر للصيد ويبقى فيه 4 أيام؟ فهل هو في حكم المسافر فيصلي قصرا؟ وكيف يستقبل القبلة إذا لم يعرف جهتها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن مثل هذا الخروج إذا كان في مسافة السفر، يعني خرج مسافة السفر، ومسافة السفر تقدر بما يقدره عرف الناس في مثل هذه الحالات، فإنه يعتبر سفر، وحتى وإن كان للصيد فإن الواجب عليه أن يقصر من الصلاة، لأن القصر بالنسبة للمسافر واجب، وله أن يجمع إذا أراد ذلك رخصة بالنسبة للمسافر حتى وإن مكث هذه الأيام. أما إذا كانت المسافة ليست مسافة سفر فإنه لا يقصر من صلاته، ولا كذلك يجمع بين الصلاتين. هذا هو، يعني لأنه الصيد ليس في حد ذاته علة، العلة هو السفر ليس الصيد، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كان في البحر وعادي جدا، يعني خاصة إذا كان هذا صيد البحر، إذا كان في البحر الآن يعني الوسائل موجودة ومتاحة، يعني الهواتف فيها معرفة تعرفك بالقبلة، ناهيك عن الآلات الأخرى التي يستعملها الصيادون في سفنهم كلها تدلك على القبلة، شروق الشمس وغروب الشمس يدلك على القبلة، هذا مش ليس بمشكل، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا ما استطعت أن تحدد القبلة اجتهد وصلي كيفما تيسر لك، ولقول الله تبارك وتعالى: فحيثما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تعتبر منطقة رابغ ميقاتا للقادمين من الجزائر والمتوجهين إلى جدة لأداء العمرة ممن يحرمون في الطائرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل بالنسبة لميقات أهل المغرب ومن جاء من جهتها كبلاد الشام ومصر أن ميقاتهم هو الجحفة، ولما كانت الجحفة قريبة من مدينة، هذه المدينة اسمها رابغ، أصبح الميقات يعرف برابغ، والميقات الشرعي الجحفة، والجحفة واقعة في مدينة رابغ، فأصبح الميقات يطلق، أو اسم الميقات يطلق على المدينة وهي رابغ، وهو ميقاتنا نحن أهل المغرب وميقات أهل مصر والشام. بالنسبة لمن هذا، بالنسبة لمن يمر عليه مرورا أو يمر بمحاذاته، وهذا في الغالب بالنسبة لمن يقدم من أهل المغرب في الطائرة، ومن أهل مصر والشام قد يكون برا أو بحرا، وهذا هو الأصل، خلافا لمن يجعل ميقات أهل المغرب في هذا الزمان هو جدة، يعني الوصول إلى مطار جدة، ويأمرونهم بالإحرام، وهذه فتوى مردودة على أصحابها لا تصح. ومنهم من جعل الميقات، اجتهد وجعل جدة ميقات، وألف في هذا رسالة، وبدأ يأتي بالأدلة على أن المحاذات إنما هي لجدة وليست لرابغ، ورد عليه العلماء، وهو حتى في ليس أهلا لأن يجتهد وليس من أهل الاجتهاد في الفتوى، ولكنه تجرأ، ونحن في زمن الجرأة والتعالي والتعالم وما إلى ذلك من مثل هذه المساوئ. صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر هؤلاء. فالرابغ هو ميقات أهل المغرب، والأصل أنه الجحفة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ينقل السائل كلاما لإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عند تعريفه بالعقيدة الأشعرية، وهو قوله: الأشعرية أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. قال: وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري كان يقرر بعينه ما كان يقرره الأشعري في مذهبه. قد جرت مناظرة بين عمرو بن العاص وبينه، فقال عمرو: أن أجد أحدا أخاصم إليه ربي؟ فقال أبو موسى: أنا ذاك المتحاكم إليه. فقال عمرو: يقدر علي شيئا ثم يعذبني عليه؟ قال: نعم. قال عمرو: ولما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فسكت عمرو يحر جوابا. قال: فما صحة ما قاله الشهرستاني؟ وهل تصح هذه النسبة، يعني نسبة أبي موسى الأشعري للمذهب الأشعري؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل أنك إذا عرفت عقيدة القائل زال عنك مثل هذا الإشكال، ولا التفت لمثل هذا القول العجيب الغريب، كيف يتفق والشهرستاني يتكلم عن موافقة أبي الحسن لأبي موسى الأشعريين من حيث على عقيدته الأشعرية، على العقيدة الباطلة، لا على ما رجع عنه في آخر حياته؟ لأن الأشاعرة يقررون انتقال أبي الحسن الأشعري من العقيدة، من عقيدة المعتزلة إلى عقيدة يسمونها، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي في الحقيقة ليست كذلك، إلى العقيدة الكلابية. ثم بعد ذلك في آخر حياته انتقل أبو الحسن من هذه العقيدة كما صرح هو بنفسه، ورجع إلى عقيدة الإمام أحمد. والإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه، وعقيدته هي العقيدة السلفية التي يجب على المسلمين جميعا أن يعتقدوها، وأن لا يخالفوا أصلا من أصولها، إلا أنه مع الأسف الشديد خولفت هذه العقيدة وتخالف. والعقيدة المقررة في غالب الجامعات، إلا من رحم الله من الجامعات التي تقرر العقيدة السلفية، يقررون العقيدة الأشعرية، يقررون العقيدة الأشعرية، ويصفونها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقد ذلك المؤتمر المشؤوم في ما أدري في الشيشان لتقرير هذا الأمر أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. وهذا على كل حال من محاولاتهم البائسة القديمة ليست بالحديثة، ولكن يعني تتكرر في كل زمان وفي كل وقت وحين، وتبعا لمن سبقهم أمثال هؤلاء نسأل الله العفو والعافية. فإذا علمنا هذا أن هذا الشهرستاني أشعري العقيدة، وهؤلاء في غالب كتبهم ومصنفاتهم ينتصرون لمذاهبهم، ولهذا كان السلف يحذروننا من النظر في كتب هؤلاء لأنهم يقررون العقيدة حتى في كتب اللغة والنحو، يقررون ما عندهم من الانحراف حتى ربما في الكتب الفقهية وفي المسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة يقرر لك مسألة متعلقة ببدعته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن الشهرستاني قد اتهم بما هو أشد من هذا، اتهم بأنه باطني نسأل الله العفو والعافية على عقيدة الإسماعيلية، وكان ينتصر لباطلهم انتصارا كما ذكر هذا غير واحد من العلماء كالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا الكلام الذي نسبه الشهرستاني لمثل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كلام باطل مردود. حتى قصة التحكيم، هذه قصة التحكيم التي قال عنها إمام المؤرخين الإمام الطبري عليه رحمة الله أن طرق هذه القصة كلها طرق مكذوبة ضعيفة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، جعلوا فيها مثل أبي موسى ومثل عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما من الناس الذين يكيدون لبعضهم ويريدون الدنيا وما إلى ذلك، وأن انتهوا إلى خلع معاوية وعلي وإعطاء معاوية ولاية الشام وعلي رضي الله تعالى عنه الخلافة في الكوفة، وهذا كله باطل لأن أصلا معاوية لم يكن خليفة للمسلمين. معاوية رضي الله تعالى عنه كان واليا على دمشق وبقي على هذا الأمر، والخلاف ليس على الخلافة، الخلاف على دم الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا الخلاف على هذه المسألة. والمسألة قد تكلم فيها من تكلم فيها، وفي هذا الباب ننصح بكتاب الحافظ ابن العربي عليه رحمة الله العواصم من القواسم، فإنه فضح الروافض الشيعة في ما افتروه في هذه القضية وفي هذه المسألة. وبالتالي كجواب على هذا السؤال لا يلتفت لقول الشهرستاني في مثل هذه المسألة ولا يعول عليه، وكلامه هذا مردود عليه، فإن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان على العقيدة الصافية النقية التي أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا عاليا، لم تعرف بعد هذه الشطحات وهذه الضلالات الموجودة في العقيدة الأشعرية. وأبو الحسن رحمة الله تبارك وتعالى عليه هذا معروف عنه أنه انتقل هذه المحطات الثلاث التي ذكرت، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.